بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين من لعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والحاصل أن اشتراط الاستئمار من واحد منهما على صاحبه إنما يقتضي ملكه للفسخ إذا أذن له الثالث المستأمر. كان الكلام في مسألة الاستئمار والائتمار. قلنا بأنه الاستئمار أن يبيع مثلا البائع شيئا على المشتري، ويشترط البائع للمشتري شرطا، نعم، أن يقول له لك خيار الفسخ، ولكن ليس خيارا مطلقا، بل مشروط باستئمار زيد والعمل بما أمرك به زيد. الائتمار أن يكون نفس القضية، البائع يبيع شيئا على المشتري ويقول له جعلت لك خيار الفسخ بشرط إذا أمرك زيد وإن لم تستأمره. زين. ثم قال في مسألة الاستئمار أنه خلاصة ما مر، أنه لو فسخ من دون استئمار ذلك الشخص الثالث لا شك ولا ريب بأن فسخه لا يكون مؤثرا. ليش؟ لأنه لم يكن له ملك الفسخ، ملك الفسخ كان مشروطا بأمر الآمر الثالث ولم يحصل. وأما إذا استأمره فأمره بإجازة البيع ولكنه فسخ، هل يقبل منه الفسخ؟ لم يقبل منه الفسخ. ليش؟ لأنه هذا خلاف الاستئمار، خلاف الشرط. وصلنا إلى هذه المسألة بأنه لو استأمره وأمره بالفسخ لا شك ولا ريب بأن هذا المشتري حصل له حق الفسخ، ولكن هل يجب عليه الفسخ وجوبا شرعيا تكليفيا؟ لا. وذكرنا الأدلة التي استدل بها الشيخ الأنصاري على عدم وجوب الفسخ. قال يعني طبعا صور القضية، قال إما أن يكون البائع المشترط، إما أن يكون غير راضي بالفسخ فالقضية واضحة، وإذا كان راضيا بالفسخ أيضا لا يمكن ذلك كما قرر في الأمس. اليوم أريد أن يقول حاصل ما ذكرناه في مسألة الاستئمار أنه لو كان الشرط من أحدهما على الآخر، نعم، هو شرط الاستئمار، فهذا المشروط عليه مثل المشتري في مثالنا لا يملك حقا، نعم، إلا إذا أمره، وكذلك إذا أمره الآمر وهو الشخص الثالث يتحقق له ملك الفسخ وليس الوجوب التكليفي بالفسخ. وكذلك إذا كان الاستئمار من الطرفين، البائع اشترط الاستئمار على المشتري والمشتري أيضا اشترط الاستئمار على البائع، أيضا نفس الكلام يأتي، لا فرق في ذلك، بأنه ما لم يأمر الشخص الثالث الآمر لم يتحقق شيء حتى حق الفسخ له. إذا أمره بالفسخ لا يوجب هذا الأمر وجوبا على المستأمر وجوبا شرعيا، وإنما يتحقق له حق الفسخ. هذا كل الكلام بالنسبة إلى الاستئمار. من هذا الكلام يتضح الكلام وين؟ في المسألة الثانية وهي الائتمار. كما قلنا بأنه لو كان الائتمار، هسه إذا قلنا بأنه اشترط البائع على المشتري أن يأتمر بأمر زيد، زين، وهذا المشتري من دون أن يأمره زيد بشيء ابتداء إجا وفسخ، فسخه يكون مؤثرا؟ لا يكون مؤثرا لهذا الخلاف الشرعي. زين، إذا أمره بالإجازة وأراد أن يفسخ يمكن؟ لا يمكن ذلك. إذا أمره بالفسخ لا شك ولا لا ريب يتحقق له ملك الفسخ، ولكن هل يجب عليه الفسخ؟ أيضا لا يجب. هذا كل الكلام يأتي بالنسبة إلى الائتمار، لأنه الاستئمار مع الائتمار شنو فرقه؟ أنه الاستئمار المشروط عليه وهو المشتري في مثالنا هو الذي يطلب الأمر من الآمر. بالنسبة إلى الائتمار المشتري في مثالنا لا يطلب شيئا، ليس له حق المطالبة، كن ينتظر إلى أن يأتي زيد ويأمره ابتداء. زين، هسه تأتي مسألة أخيرة. يقول بأنه إذا استأمر شخص شخصا، يعني أنا بعتك هذا الكتاب وجعلت لك خيار الفسخ بشرط أن تستأمر زيدا، هسه نجي إلى زيد، زيد يجب عليه أن يراعي المصلحة بالنسبة إلى لي أنا الشارط أم لا؟ لا، جواز التصرف وجواز الأمر مطلق، لم يكن مقيدا بمراعاة المصلحة. يقول بأنه ظاهر أنه مطلق، وهذا الإطلاق لم يكن منصرفا. لماذا؟ لأنه صحيح أكون انصراف من حيث غلبة الوجود، ولكن الانصراف من حيث غلبة الوجود لم يكن معتبرا، وإنما أي الانصرافات يكون حجة إذا كان ناشئا عن كثرة الاستعمال. نعم، إذا كانت هناك قرينة مقالية أو مقامية عندما البائع مثلا يقول له للمشتري جعلت لك الخيار في أن تستأمر زيدا وزيد لا يأمر إلا بمصلحتي، في هذه الحالة بعد الشرط يكون مقيدا. وأما في حالة الإطلاق لا يجب على الآمر أن يراعي مصلحة الشارط. لذا يقول والحاصل أن اشتراط الاستئمار من واحد منهما، يعني من البائع والمشتري على صاحبه، إنما يقتضي ملكه للفسخ. ولكن متى يقتضي ملكه للفسخ؟ إذا أذن له الثالث المستأمر أو المستأمر. وأما من دون أمر المستأمر فلم يكن هناك حق للفسخ بالنسبة إلى المشتري. ليش؟ لأن خياره مشروط بالاستئمار، واشتراطه لكل منهما على صاحبه. هسه احنا كنا نتكلم عن طرف واحد، هسه يمكن البائع يشترط للمشتري والمشتري يشترط، نفس الكلام يأتي، واشتراطه لكل منهما على صاحبه يقتضي ملك كل واحد منهما للفسخ، ولكن لا مطلقا. وين؟ عند إذن المستأمر. هذا كل الكلام في الاستئمار. ومما ذكرنا يتضح حكم الشق الثاني. حكم الشق الثاني يعني شنو؟ يعني الائتمار، وهو الائتمار بأمره الابتدائي. فإنه إن كان شرطا لأحدهما ملك الفسخ لو أمره ملك الفسخ، فإنه إن كان شرطا لأحدهما ملك الفسخ لو أمره به، ولكن عندما يملك الفسخ إضافة إلى ملكية الفسخ هناك وجوب يأتي؟ لا. وإن كان لكل منهما ملك كذلك، أي ملك الفسخ بأمر الآمر. نعم، واضح؟ ملكة إذا كل واحد من عندهم ائتمر الثاني. زين، ثم في اعتبار مراعاة المستأمر، لا، ثم في اعتبار مراعاة المستأمر، للمصلحة وعدمه وجهان، أوجههما العدم. إن لم يستفد الاعتبار من إطلاق العقد بقرينة حالية أو مقالية. المسألة الأخرى،
ما يراعي الاستئذان؟
لا، من المصلحة مو واجبة إلا إذا كانت هناك قرينة حالية أو مقالية. زين. من أقسام خيار الشرط أن يكون الخيار مضافا للبيع، لذا شو يسمونه؟ يسمونه بيع الخيار. نعم، بيع الخيار مو خيار البيع، بيع الخيار. نزيل أولا، ما هو بيع الخيار؟ بيع الخيار أن أفرض البائع يبيع شيئا على المشتري ويقول له لك الخيار لمدة سنة، متى ما جئت بالثمن نعم فلك هذا المبيع. أو لا، بعض الأحيان هو المشتري يشترط على البائع، أشتري منك هذا الكتاب على أن تشترط لي الخيار بحيث متى ما رددت عليك الثمن إلى مدة سنة أن ترد علي المبيع. اثنين، هذا يسمى ماذا؟ بيع الخيار مو خيار البيع، بيع الخيار. هل هذا هو صحيح أم لا؟ نعم، في التذكرة العلامة عبر بأنه جائز عندنا، وعندنا يعني عند الفرقة الحقة، وعن غير التذكرة الدعية الإجماع. الشيخ الأنصاري يقول لا شك ولا ريب بأن هذا الشرط مشمول للإطلاقات مثل المؤمنون عند شروطهم، نعم، وإلا شرطا خالف الكتاب أو السنة. نعم، كل هذا الشرط داخل في كل هذه الإطلاقات وهذه العمومات. هذا أولا. وثانيا، هناك نصوص خاصة تدل على هذا المطلب. نقرأ النصوص حتى نشوف بأنه المراد من رد الثمن. لا شك ولا ريب بأن رد الثمن معتبر في تحقق هذا الخيار، ولكن كيفية تأثيره هذا هناك احتمالات خمسة يذكرها الشيخ الأنصاري. يقول: مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه، لا أنه يضاف إلى البيع، يعني شنو يقال؟ بيع الخيار، مو أن الخيار يضاف إلى البيع حتى يكون خيار البيع، بيع الخيار، ويقال له بيع الخيار، وهو جائز عندنا كما في التذكرة، وعندنا واضح، وعن غير التذكرة الإجماع عليه، وهو أن يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة بأن يرد الثمن فيها ويرتجع المبيع. واضح؟ البائع هكذا، البائع هكذا يشترط لنفسه أو لا يشترط على المشتري أن يقول أن يشترط ذلك، وهو أن يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة بأن يرد الثمن فيها ويرتجع المبيع. يعني هاي وين تحصل عادة؟ إذا اضطر الإنسان أن يبيع شيئا نفيسا عليه، عزيزا عليه، يعني مثلا عنده سيارة أفرض معتز بها والآن صارت له الضرورة أن يبيعها، ويدري بعد فترة راح يحصل المبلغ فيبيعها على شخص ويجعل لنفسه هذا. نعم، يقول: والأصل فيه بعد العمومات المتقدمة في الشرط وهي المؤمنون عند شروطهم النصوص المستفيضة. إذن الدليل الأول هو ماذا؟ العمومات المتقدمة والنصوص المستفيضة، منها موثقة إسحاق بن عمار قال: سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقول: وقد سأله رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه ويكون لك، يعني وتكون لك الدار، أحب إلي من أن تكون لغيرك. نعم، واضح؟ على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها علي. شوفوا شوية، انتبهوا للتعابير لأنه بعدين
اشترط لي.
نعم، على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها علي. هذا هنا شنو؟ البائع هو اشترط على المشتري، هو من لم يجعل الشرط لنفسه. إلى سنة تردها عليه، قال: لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها ردها عليه، إن جاء بثمنها ردها عليه. قلت: أرأيت لو كان للدار غلة أكو بها منافع لمن تكون؟ قال: للمشتري. نعم، في هذه الزمان مثلا إيجار البيت، أجر هذا البيت لمن؟ الإيجار للمشتري. قال: للمشتري، ألا ترى أنها لو احترقت كانت من مال المشتري؟ ورواية معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين الذي اشترى منه الدار خلطة، يعني علاقة مخالطة، فشرط المشتري، هو اللي شرط، أنك إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك. فأتاه بماله، قال له شرطه. قال له أبو الجارود: فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في 3 سنين. قال: هو ماله. نعم، وماله. وقال عليه السلام: أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشتري. إذن الثمن عندما يؤخذ يكون ملكا للبائع، والدار عندما تؤخذ حتى وإن كان خياريا يكون من المشتري. وعن سعيد بن يسار في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم، فنبيعهم ونربح عليهم في 10، 12، و13، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها، ويكتب لنا رجل منهم على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء بأنه باع وقبض الثمن من، يعني عندما نبيعهم ما عندهم فلوس ينطولنا، عندهم مثلا دار، عندهم بستان، عندهم بيت، يكتبوه باسمنا، يعني يخلوه عندنا بأنه إلى بعد سنة أدينا الثمن فترجعون ما أعطيناكم وإلا فهو لكم. فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينهم أن نرد عليه الشراء. واضح؟ فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، هكذا نشتري. فما ترى في هذا الشراء؟ قال: أرى أنه لك إن لم يفعله، يعني إن لم يأتي بالثمن، وإن جاء بالمال فرد عليه. واضح؟ وعن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك. إذا عرفت هذا فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور. زين، لا شك ولا ريب من هذه الروايات التي ذكرناها نفهم شيء، بأن رد الثمن معتبر في تحقق الخيار، معتبر، يعني لو لم يرد الثمن لما حصل شيء. إذن رد الثمن معتبر في هذا الشرط، ولكن كيفية اعتباره هناك احتمالات خمسة يذكرها الشيخ الأنصاري. يقول بأنه يمكن أن يكون اعتبار رد الثمن في هذا الخيار بمعنى أنه إذا تحققت المعاملة حتى مع الشرط، المعاملة لا يكون الخيار فيها موجودا، لا يتحقق الخيار فيها إلا إذا تحقق شرطه، وشرطه ماذا؟ هو رد الثمن من البائع. فإذا قبل رد الثمن أصلا الخيار ما موجود، عندما يرد الثمن يتحقق الخيار. إذا الخيار يكون معلقا على رد الثمن أو موقتا برد الثمن، كلاهما بمعنى واحد، ولكن لأنه ورد التوقيت في بعض الروايات لذا يقول بأنه موقتا. زين، الذي نستفيدهم من هذا الاحتمال أنه دائما الخيار يكون منفصلا عن العقد، لا يمكن أن يكون متصلا، صحيح؟ يعني لا يمكن أن يتحقق العقد ويرد الثمن. زين، ذاك المن بايع بعد؟ إذا كان يريد يتصل رد الثمن وتحقق الخيار، لماذا البائع يبيع داره؟ إذا دائما يلزم منه ماذا؟ يلزم الانفصال بين تحقق الخيار وبين تحقق أصل العقد، أكو انفصال زمني. واضح؟ واضح؟ يعني لا يمكن أن يكون اتصال. زين، لأنه لو كان الاتصال لكان نقضا للغرض. لماذا يريد أن يبيع؟ هو محتاج إلى الثمن، بمجرد أن يبيع يريد أن يرد الثمن، إذا لماذا يبيع؟ إذا دائما يجب على هذا الاحتمال أن يكون الخيار منفصلا. زين، المراد من رد الثمن يعني شنو؟ يعني يجب على المشتري أن يقبل الثمن حتى يتحقق الخيار؟ لا، المراد من رد الثمن أن البائع يأتي بالمبلغ ويقدمه إلى من؟ إلى المشتري. قبله قبله، لم يقبله كذلك أيضا يثبت له الخيار حتى وإن لم يقبله. إذن المراد من رد الثمن هو فعل ما على المشتري، أما على البائع أن يفعله، وهو الإتيان بالثمن، قبله أو لم يقبله المشتري. هذا الاحتمال. إذا الاحتمال الأول شنو صار؟ أنه الخيار لم يكن متحققا إلا إذا تحقق رد الثمن. الاحتمال الثاني أن يكون لا، الخيار متحقق بالشرط من حين تحقق العقد. غاية ما هناك، رد الثمن يكون معتبرا وشرطا في تحقق الفسخ، في تحقق حق الفسخ. يعني إذا كان الخيار مشترطا إلى مدة سنة، في كل السنة بمجرد تحقق العقد الخيار موجود، ولكن هذا الخيار لا يكون فعليا بالفسخ. يعني الخيار يجب أن يكون له أثر، ما هو أثره؟ هو تحقق الفسخ.
نعم.
ترتيب الأثر، هذا الفسخ الذي هو أثر الخيار لا يتحقق إلا ماذا؟ إلا بعد رد الثمن، عند رد الثمن. فإذا على هذا الاحتمال رد الثمن يكون شرطا للفسخ، قيدا للفسخ وليس قيدا للخيار. ليش؟ لأنه الخيار كان متحققا حتى قبل رد الثمن. غاية ما هناك خيار لم يؤخذ به، لم يؤثر. أنت ما عليك بالفائدة، أنت فرق بين الاثنين. نعم، مثل الواجب المشروط والواجب المعلق، هذا الفرق بين الاثنين. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث أن نقول بأن رد الثمن في هذه الروايات في الواقع هو فسخ فعلي. احنا في الاحتمال الاول والثاني كنا نقول بانه رد الثمن يهيئ الارضية لتحقق الخيار في الاحتمال الاول ولتحقق الفسخ في الاحتمال الثاني. على الاحتمال الثالث لا، لا يهيئ الارضية، بل هو فسخ فعلي. يعني عندما يتحقق العقد الخيار موجود، متى يتحقق الفسخ؟ بمجرد إعطاء الثمن بعد، ما يحتاج بالقول أن يقول فسخته. فإذا كان كذلك، إذن يجب على رد الثمن أن يقصد بهذا الرد شنو؟ فسخ المعاملة. هذه ثلاثة احتمالات، لأنه خاف بعد أقول لكم الاحتمال الرابع والخامس وما نقدر نطبق. نعم. فلذا هسه هاي الاحتمالات ثلاثة، بعد أكو احتمالية بالنهاية. الشيخ الأنصاري رأيه بأنه كل هذه الاحتمالات وكل هذه الصور يمكن أن تتحقق في بيع الخيار إلا الصورة الرابعة، يذكر فيها إشكالا. يقول: إذا عرفت هذا فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور. الأول أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه، لا شك ولا ريب رد الثمن معتبر، ولكن خصوصية هذا الاعتبار، خصوصية الاعتبار، كيفية هذا الاعتبار بالنسبة إلى هذا الخيار، هنا احتمالات خمسة. أحدها أن يؤخذ، هذا الاحتمال الأول، أن يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق، أن يكون قيدا وشرطا للخيار، لنفس الخيار على وجه التعليق أو التوقيت. واضح، على وجه التعليق يعني ما لم يرد الثمن أصل خيار ما موجود، أو على التوقيت يعني الوقت الذي يتحقق فيه الخيار هو الوقت الذي يرد فيه الثمن. أو في الواقع التوقيت هو ضرب من التعليق، وإنما خصه بالذكر لأنه في الروايات ورد في وقت بيننا وبينهم مثلا. فلا خيار قبله، فلا خيار قبل رد الثمن، ويكون مدة الخيار منفصلة دائما عن العقد ولو بقليل، وإلا لو كانت متصلة لكان نقضا لغرض البيع. ولا خيار قبل الرد، والمراد برد الثمن فعل ما له دخل في القبض من طرفه، يعني من طرف البائع، وإن أبى المشتري. الثاني أن يؤخذ رد الثمن قيدا للفسخ، الخيار موجود من حين العقد ولكن هذا الخيار لم يكن مؤثرا، متى يكون مؤثرا؟ بالفسخ. غير متى يتحقق هذا الأثر؟ هو برد الثمن. أن يؤخذ قيدا للفسخ بمعنى أن له الخيار في كل جزء من المدة المضروبة حتى وإن كانت سنة، والتسلط على الفسخ على وجه مقارنته لرد الثمن او تاخره عن، يعني بمجرد ان يعطي الثمن يحصل له حق الفسخ او لا، او ان يعطي الثمن ثم بعده مباشره يتحقق له حق الفسخ. زين، لعل عرفنا الفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال اللي قبله. الثالث ان يكون رد الثمن فسخا فعليا، يعني بعد مو لا لا مو تلقائيا، مو قهريا، لا مو عندنا الفسخ قولي على الاحتمال الاول، عندما يرد الثمن يكون يقول فسخته، وكذلك الاحتمال الثاني، ولكن هنا بعد ماكو الفسخ، يكون فسخا فعليا. الثالث ان يكون رد الثمن فسخا فعليا بأن يراد منه تمليك الثمن ليتملك منه المبيع. يعني شنو يراد منه؟ يعني يقصد، لأن الفسخ نعم يحتاج إلى قصد، فإذا رد الثمن يجب أن يكون بماذا؟ بقصد الفسخ. وأما إذا لم يكن قاصدا للفسخ فقط رد الثمن لم يكن فسخا فعليا. إذا هذا الاحتمال يحتاج إلى ماذا؟ إلى قصد زائد،
ليس التسليم.
نعم،
لا ليس التسليم،
اي مو بس تسليم. لذا يقول بان يراد منه، يعني يقصد منه تمليك، يقصد من رد الثمن تمليك الثمن ليتملك منه المبيع. وعليه حمل في الرياض ظاهر الاخبار الداله على عود المبيع بمجرد رد الثمن. بعض الأخبار لا تذكر ماذا قال؟ قال أرى أن لك إن لم يفعله وإن جاء بالمال فرد عليه. ممكن أن يستفاد هكذا نعم، وهو أنه نفس الرد يكون فسخا فعليا. هذه الاحتمالات الثلاثة إلى أن نصل إلى باقي الاحتمالات. وصل الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.